بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في صلاة القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما استدل به على القول بالمواسعة وأنه لا مزايقة في القضاء، بل هو موسع إلى أن يحصل الخوف بالفرات، لأنه إذا لم يصلي يفوته القضاء، فيجب حينئذ المبادرة إلى القضاء لأن لا يفوت. استدل على ذلك بوجوه: الأول أصالة البراءة عن التزييق، فإن أصل التكليف بالقضاء وإن كان معلوما، إلا أن وجوب الفورية والإتيان به فورا ففورا وجوبه مشكوك فيه، فيجري الأصل أصالة البراءة العقلية والنقلية. التمسك بالأصل في المقام في نفسه صحيح عليه السلام، يعني أن ابن المورد من موارد الشك في التكليف وهو مورد للأصل، إلا أن التمسك به يتوقف على عدم تمامية الدليل المزايقة والدليل أو دليل المواسعة. فإن تم الدليل على أحد الطرفين وثبتت المزايقة أو المواسعة لم تصل النوبة إلى التمسك بالأصل، إذ لا يجري الأصل في موارد الدليل الاجتهادي، وهذا ظاهر. فلو تمت أدلة الطرف القائل بالمزايقة أو تمت أدلة القول بالمواسعة، فالدليل حينئذ هو الدليل الاجتهادي الذي دل على أحد الأمرين، ولا تصل النوبة إلى الأصل. فلو فرزنا أنه لم يتم شيء منهما، لا دليل لا على المزايقة ولا على المواسعة، كان التمسك بأصالة البراءة في محله. لقد استدل على ذلك بأدلة نفي الحرج بدعوى أن الإتيان بالقضاء فورا وعلى نحو المزايقة لا يشتغل بشيء غير الأمور الضرورية، في هذا حرج، ومقتضى دليل نفي الحرج عدم وجوب القضاء، وأن القضاء يعني عدم وجوب الفورية في القضاء، وأنه غير واجب الفورية المبادرة غير واجب، لأنه مستلزم للحرج، والحرج منهي في الشريعة المقدسة. وهذا الاستدلال عليكم السلام لا يتم. أما أولا فلأنه ليس وجوب المبادرة إلى القضاء فيما إذا كان الفائت صلاة واحدة أو صلاتين أو أكثر، ليس في هذا أي حرج، فكيف يمكن الالتزام بأن دليل نفي الحرج يقتضي عدم وجوب ذلك؟ وقد ذكرنا مرارا أن دليل نفي الحرج أو دليل نفي الضرر إنما ينظران إلى الحرج والضرر الشخصيين لا إلى الحرج النوعي. فلو فرضنا أن الإتيان بالفوائد في نوعه فورا في نوعه حرج، ولكنه ليس بحرجي في مورد واحد، لا يرتفع الحرج أو الضرر موضوعان لنفي الحكم، لا أنهما من علل التشريع ومن حكم التشريع، لئلا يختص الحكم بمواردهما. فكل ما كان فيه حرج يرتفع الحكم فيه، وإذا لم يكن لا يرتفع. وليس الحرج ثابتا في تمام المبالغ، بل إذا فرضنا أن الحرج أن الفائتة كثيرة والإتيان بهذه الفوائد على نحو المبادرة والمزايقة فيه حرج، لو فرضنا كذلك أيضا لا يرتفع بدليل الحرج، فإن المستدل بهذا الدليل كأنه تخيل أن الأمر بالقضاء فورا أمر واحد شخصي وقد تعلق بعدة سلوات على نحو العام المجموعي، وبما أن في امتثال هذا الأمر حرجا فيرتفع بدليل الحرج الفورية ترتفع، ومعلوم أن الأمر ليس كذلك، بل كل فائتة لها أمر مغاير للأمر في الفائتة الثانية، كما أنه في الأداء كانت الصلوات متعددة فكان كل صلاة مأمورا بها في أمر، كذلك في القضاء كل فائتة لها أمر، فهنا أوامر كثيرة ومتعددة، تعلق كل فرد من هذه الأوامر بفرد من الفائتة، فإذا لم يكن هنا أمر واحد فيجب الامتثال والمبادرة إلى أن يصل إلى حد الحرج، إذا وصل إلى حد الحرج بعد ذلك يرتفع بدون المبادرة، وأما من الأول فلا. فلو فرضنا أن الفائتة مثلا من باب المثال 1000 صلاة ولا يمكنه المبادرة إلى 1000، إذا أمكنه المبادرة إلى 10 صلوات، هذه الأوامر أوامرها فورية ويمكن امتثالها، ولكن الباقي لا يمكن امتثال أوامرها لأنه حرجي، أفهل يوجب لزوم الحرج في امتثال بقية الأوامر يوجب سقوط التكليف بالنسبة إلى ما ليس فيها حرج؟ هذا واضح المثال. ولو فرضنا أن الحرج من الأول في جميع الموارد، لو فرضنا أن المبادرة إلى صلاة أداء إلى القضاء في جميع الموارد كان حرجيا من أول الأمر، أيضا لا يمكن رفعه بدليل الحرج، لأنه لو تمت أدلة المزايقة فهي واردة في مورد الحرج. ذكرنا أيضا مرار أن دليل نفي الحرج أو الضرر إنما ينظر إلى التكاليف المجهولة لا بشرط، من غير تقييد بالحرج وبغير الحرج فيرتفع في موارد الحرج، كدليل وجوب الوضوء مثلا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، لو فرضنا أن الوضوء في مورد حرجي يرتفع وجوبه بدليل لا حرج، فيختص وجوب الوضوء بما لم يكن فيه حرج، وأما إذا فرضنا أن الدليل وجوب الوضوء ورد في مورد الحرج كأوامر الجهاد الوارد في مورد الحرج، معلوم أن الحرب أمر حرجي المحاربة، ولكن الأمر ورد فيه، دليل الخمس والزكاة ورد في مورد الضرر، إعطاء المال ضرري نقص في المال لا محالة، وهكذا دليل لا حرج أو لا ضرر لا ينظران إلى حكم جعل في مورد الحرج والضرر، فلو فرضنا أن المبادرة إلى القضاء كان حرجيا في جميع الموارد على هذا التقدير، كانت أدلة القول بالمزايقة واردة في هذا المورد ولا يمكن رفع الوجوب، فلو فرضنا تمامية تلك الأدلة ولم يناقش فيها لا موجب بالي لا يمكن رفع اليد عنها بدليل الحرج، فكيف كان مثل هذا الاستدلال ساقط جزما، واستدل على ذلك أيضا بجريان السيرة على عدم المبادرة إلى القضاء بدعوى أن كل أحد إلا ما شذ وندر لا يخلو من أن تفوته الصلاة في وقت لنسيان أو لنوم أو لغير ذلك من الأعذار، فهذا مما يبتلى به نوعان، وعامة الناس يبتلون بذلك، فلو كان وجوب المبادرة بل وجوب المبادرة إلى الصلاة ثابتا في الشريعة المقدسة لم تجد السيرة على خلافه، ونرى أن الناس لا يبادرون إلى القضاء يؤخرون يوما أو يومين أو أكثر، فهذا يكشف عن عدم وجوب المبادرة. هذا الاستدلال أيضا ضعيف جدا، وذلك لعدم إحراز قيام السيرة بذلك. قد تكون الفائتة فائتة واحدة فيقضيها الإنسان، بل حينما تذكر والتفت في أول أزمنة الإمكان السيرة المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم، إن أريد بذلك سيرة المتدينين فلم يعلم تحقق هذه السيرة، وإن أريد بذلك مطلق السيرة الجامعة بين المتدينين وغير المتدينين لا أثر له. غير المتدينين في بقية تكاليفهم أيضا يتسامحون ولا يبادرون إلى الامتثال، لا يختص بذلك. هذه الاستدلالات لا أثر لها، والعمدة في المقام الروايات التي وردت في المقام ودلت على عدم المسايقة وأن القضاء موسع، وهي عدة روايات نذكر الروايتين منها وهما العمدة في المقام الباقي قابل للمناقشة. العمدة في المقام روايتان وصحيحتان، هاتان الصحيحتان دلتا على عدم الفورية، وقد ذكرنا الروايات التي وردت في نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صلى الله عليه وآله أخر القضاء إلى أن ارتحل من ذلك المكان إلى مكان آخر، ولكن تلك الروايات كما ذكرنا لا تخلو عن مناقشة باعتبار أن نوم النبي صلى الله عليه وآله وقضاء الصلاة بل لا يخلو عن تأمل. آتان السيئتان، إحداهما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما. ذكرنا هذه السيئة في بحث الأوقات، وقلنا إنه يستفاد من هذه ومن غير هذه السيئة أن الصلاتين أداء إلى طلوع الفجر، ولا سيما بالنسبة إلى المعذور الذي هو مورد هذه الرواية: إنما رجل ولم يصلي صلاة المغرب والعشاء أو نسي، فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما كلتيهما فليصليهما. وإن خشي أن تفوته إحداهما، يعني الوقت لا يسع كلتا الصلاتين، إذا صلى إحداهما فاتته الأخرى فليبدأ بالعشاء الآخرة، آخر الوقت مختص به. وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلي الفجر ثم المغرب ثم العشاء الآخرة قبل طلوع الشمس. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب، لأنه قضاء ليس بعده. فإن خاف أن تطلع الشمس فتفوته إحدى الصلاتين فليصلي المغرب ويدع العشاء الآخرة حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها ثم ليصليها. أمر سلام الله عليه بتأخير قضاء العشاء إلى أن يذهب شعاع الشمس، تطلع الشمس ويذهب شعاعها باعتبار كراهة الصلاة أول طلوع الشمس. فهو سلام الله عليه أمر بتأخير صلاة العشاء، وهذا يدل على أن الأمر بالقضاء ليس على نحو الفور، وإلا فكيف يجوز تأخيره رعاية لكراهة الصلاة في الوقت في نفسها. لو كان هذا واجبا، المبادرة واجبا، لما جاز التأخير، فجواز التأخير يكشف عن عدم المزايقة وعدم وجوب المبادرة. الرواية الثانية سيئة زرارة، وهي أوزه دلالة من هذه السيئة، سيئة أبي بصير. زما محمد بن يعقوب بإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة وإقامة. هذه السيئة تدلنا على جواز تأخير القضاء، فإن قوله عليه السلام: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات قبل ذلك، كيف أخر زرارة تلك الصلوات؟ كان عليه قضاء صلوات قبل ذلك، فأذن وأقم لها ثم صلها ثم صل ما بعدهم لأولهن ثم صل ما بعدها. أفمثل زرارة كان عليه قضاء صلوات وعسى في التأخير؟ ولم يبين الإمام عليه السلام أن هذا أمر غير مشروع ولا يجوز لك تأخير هذه الصلوات. ففرض الإمام عليه السلام، يعني فرض سلام الله عليه، أنه نسي زرارا نسي صلاة أو صلاها بغير طهورين غفلة أو جهلا مثلا بغير طهورين وبغير وضوءين، وبعد ذلك ذكر بعد الوقت: إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوءين، والتفت بعد الوقت: وكان عليه قضاء صلوات، أمر سلام الله عليه أن يقضيها بالترتيب الذي ذكره، أن يؤذن ويقيم للصلاة الأولى، وبعد ذلك يقيم لكل صلاة من دون أذان. فهذه السيئة واضح الدلالة على جواز ذلك، وإلا فكيف يفرض الإمام عليه السلام هذا في حق زرارة ولا يأمره بالمبادرة؟ ذيل هذه السيئة أيضا شاهدة على ذلك. يقول سلام الله عليه في ذيل هذه السيئة: وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة، ابدأ بالمغرب ثم العشاء، فإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بهما الصلاتين فابدأ بالمغرب ثم صل الغداة ثم صل العشاء، وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب. الوقت ضيق، إذا اشتغل بالقضاء بقضاء المغرب تفوته، يحتمل فوات صلاة الغداة. وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء، ابنى بأولهما، يعني بالمغرب ثم العشاء، لأنهما جميعا قضاء، أيهما ذكرت المغرب والعشاء فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال: قلت: لماذا أؤخر إلى شعاع الشمس بعد شعاع الشمس؟ فرزنا أنه خاف الفوت وبدأ بالغداة فأخر المغرب أو العشاء أو تلتيهما. قال سلام الله عليه: أنه يؤخرهما إلى زوال شعاع الشمس، فلا تصلهما، أيهما ذكر فلا تصلهما إلا بعد شعاع الشمس. قال زرارة: لماذا لا أصلي فعلا؟ قال: قلت: لماذا لك؟ قال: لأنك لست تخاف فوتها، الوقت واسع وليس بمزيق، فلا تخاف فوتها حتى تبادر. فمع عدم الخوف يجوز التأخير رعاية للوقت كراهة الصلاة في الوقت. هذه الرواية في حكم التصريح مع عدم وجوب المزايقة، وأن العبرة بالقضاء بخوف الفوت. إذا خاف الفوت، خاف فوت القضاء، تزيق لمرض أو لغير مرض، خاف أن يفوته القضاء فلا يتمكن من الإتيان به أبدا، يجب المبادرة. وأما إذا لم يخف الفوت والوقت واسعون، لا موجب للإتيان به أول طلوع الشمس، فيؤخره إلى ما بعد الصلاة لأنه لا يخاف فوت الصلاة. هذه الجملة واضحة الدلالة، بل يعني في غاية الوجوب، أن القضاء ليس بفوري، العبرة في لزوم الإتيان به خوف الفوت. فعلى ذلك هاتان الصحيحتان، صحيحة أبي بصير وصحيحة زرارة بصدرها وزيلها، تدلان على عدم وجوب المزايقة، فالقول بالتوسعة هو الصحيح، وأنه لا يجب المزايقة في صلاة القضاء. فلو فرضنا أن الأدلة السابقة التي استدل بها على المزايقة تمت، يعارضهما هاتان السيئتان المعيدتان بعدة روايات أخرى، فيهمل المزايقة على الاستحباب.